الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الدرس 43 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو السادس من كتاب الأيمان والنذور. باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. اختلف الناس في مسمى لغو اليمين اختلافا كثيرا، يختصره ما يأتي من حديث عائشة رضي الله عنها من أنه قول الرجل لا والله وبلا والله، أي بما لم يعقد عليه قلبه، إنما كلمة تجري مجرى ما يتلفظ به. وعائشة رضي الله عنها من خيرة مفسري القرآن، إذ أنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت فقيها وأيضا من أهل العربية، وقد بيّنت أن هذا سبب نزول، وسبب النزول يعتبر من قبيل المرفوع، ليس هو بتفسير حتى يقال خالفها غيرها، بل هو في حكم المرفوع، لأن تفسير الصحابي يعتبر من الموقوف، وأما سبب النزول فيعتبر من المرفوع. والمراد باللغو الذي لا أثر له، فلا يلزم المتكلم به كفارة ولا يلحقه بمخالفته حنث. قال أتمسك الشافعي فيه بحديث عائشة المذكور في الباب لكونها شهد التنزيل، فيعلم من غيرها بالمراد، وقد جزمت بأنها نزلت في قوله لا والله وبلا والله، ويؤيده ما أخرجه الطبري من طريق الحسن البصري مرفوعا في قصة الرماح، وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما أيمان الرماح لغو لا كفار لها ولا عقوبة. وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن، لأنه كان يأخذ عن كل أحد وعن أبي حنيفة وأصحابه وجماعة لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه فيختص بالماضي، وقيل يدخل أيضا في المستقبل بأن يحلف على شيء ظنا منه ثم يظهر بخلاف ما حلف به ما حلف به. قال ربيعة ومالك ومكحول الأوزاعي والليث عن أحمد روايتان، ونقل ابن منذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة عن القاسم وعطاء والشعبي وطاووس والحسن نحو ما دل عليه حديث عائشة. وعن أبي قلابة لا والله وبلا والله لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين، وهي من صلة الكلام. ونقل إسماعيل القاضي عن طاووس لغو اليمين أن يحلفه غضبان، وذكر أقوالا عن بعض التابعين، وجملة ما يتحصل من ذلك 8 أقوال، من جملتها قول إبراهيم النخعي أنه يحلف على الشيء لا يفعل يفعله ثم ينسى فيفعله، أخرجه الطبري. وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن مثله، وعنه هو كقول الرجل والله إنه لكذا وهو يظن أنه صادق ولا يكون كذلك. وأخرج الطبري من طريق طاووس عن ابن عباس أن يحلفه غضبان، ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يحرم ما أحل الله له، وهذا يعارضه الخبر الثابت عن ابن عباس كما تقدم في موضع أنه تجب فيه كفارة يمين، وقيل هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يفعل، وهذا هو يمين المعصية، وسيأتي البحث فيه بعد 3 أبواب. قال ابن العربي القول بأن لغو اليمين هو المعصية باطل، لأن الحلف على ترك المعصية تنعقد يمينه عبادة، والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه ويقال له لا تفعل وكفر عن يمينك، فإن خالف وأقدم على الفعل أثم وبر في يمينه. ثم أيضا الغضب الذي يسمى باللغو يمين الغضب المطبق الذي لا يدري معه ما يقول، أو أنه يحلف بدون عقد اليمين، إذا عقد القلب على اليمين فهو يمين مكفرة إن كانت بالله أو بصفة من صفاته، وأما إذا كان نطق اللسان بدون عقد القلب فليس بشيء. هذا هو ملخص هذا الباب. فمثلا لو تقول لواحد قم معي قال لا والله، هو إنما قال لا والله على سبيل الاستعجال وعلى سبيل الصدم، لم يعقد بيمينه هذا الشيء. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. قال ابن عبد البر تفرد يحيى القطان عن هشام بذكر السبب في نزول الآية. قال قلت قد صرح بعضهم برفع عن عائشة، أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن عطاء عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغو اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله، وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه، وقد أخرج ابن أبي عاصم من طريق الزبيدي وابن وهب في جامع عن يونس وعبد الرزاق المصنف عن معمر كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة. لغو اليمين ما كان في المراء والهزال والمراجعة في الحديث الذي كان يعقد عليه القلب، وهذا موقوف رواية يونس تقارب الزبيدي. ولفظ معمر أنه القوم يتدارؤون يقول أحدهم لا والله وبلا والله وكلا والله، ولا يقصد الحلف وليس مخالفا للأول وهو المعتمد. وأخرج ابن وهب عن الثقة عن الزهري بهذا السند هو الذي يحلف على الشيء لا يريد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه، وهذا يوافق القول الثاني لكنه ضعيف من أجل المبهم شاذ المخالفة من هو أوثق منه أكثر عددا. انتهى. لا مانع من دخول هذا الشيء فيه لأنه حلف ظنا على شيء ترجح في ذهنه ثم ظهر على خلافه، أو لا حرج أيضا يدخل فيه حنث الناس، لأن الناس قد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال رحمه الله: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. وقال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. والناسي في حكم المخطئ. قال الحافظ: قال المهلب حاول البخاري في إثبات العذر بالجهل والنسيان ليسقط الكفارة الذي يلائم مقصوده من أحاديث الباب الأول، وحديث من أكل ناسيا، وحديث نسيان التشهد الأول، وقصة موسى فإن الخضر عذره بالنسيان وهو عبد من عباد الله فالله حق بالمسامحة. وقال: لا تؤاخذني بما نسيت. فالناسي معذور بعذر الله له، إذ أن دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد جاء في الحديث عن ابن عباس أن الله عز وجل قال: قد فعلت. وبالسند المتصل حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر بن كدام من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. هكذا يرشدون إلى العلم والعلماء ويحرصون على مجالس العلم والعلماء، وهذا لمصلحة الطالب، وإلا فالشيخ قد رزقه الله العلم سمع منه أو لم يسمع، لكن الطالب قد لا يدرك مصلحة نفسه، فلذلك يرشد ويدل وينصح. أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد، واطلب أن العلم منه ثم قيده بقيد، لا كثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. انظر إلى هذه الأبيات الجميلة التي أطلقها عبد الله بن المبارك دلالة على حضور حلقات الذكر وحضور مجالس العلم. قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرار بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وإذا كان قد تجاوز عنها ما وقع في النفس فمن باب أولى ما كان على سبيل النسيان أو على سبيل الخطأ، فأحيانا تقع الوسوسة ويستجريها الإنسان ولا تثبت في قلبه، أما إذا ثبتت وصارت إرادة جازمة فقد يؤاخذ، مثلا صار غلا صار حسدا أراد شرا إنما منع منه لمانع خارجي. وأما الوسوسة التي هي عبارة عن خاطرة فلا يؤاخذ عليها. وقد ذهب جمع من أهل العلم في قول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها، على أنها خاطرة، على أن هم يوسف كان عبارة عن خاطرة فلذلك لم يؤاخذه الله عليه، وهمها كان قد استقر في قلبها ولذلك فعلت الأفعال الكثيرة من أجل تحقيقه ولم تتمكن فأخذت عليه. استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وهذا الحديث فيه رد على الأشاعرة الذين يزعمون أن الكلام نفساني، فالله عز وجل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين ما في النفس وبين كلام اللسان، ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فنحن نثبت لله عز وجل صفة الكلام على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء السميع البصير. وفي هذا الحديث عظيم كرم الله، وإلا والله لا هلكنا، ما من يوم أو ليلة إلا ويقع في قلوبنا من الخواطر ومن الوساوس ما يهلك بها الإنسان، حتى ولو في أمور عبارة عن معاصي أو ظنون أو نحو ذلك، فكيف إذا كانت الوسوسة ربما تصل إلى ما هو أعلى من ذلك؟ فالحمد لله الذي من علينا بهذه النعمة العظيمة، نعمة التجاوز عن الخطأ، نعمة التجاوز عن النسيان، نعمة التجاوز عن حديث النفس الغير مستقر، والتجاوز حتى عن المعاصي والسيئات. غفور رحيم، والغفور هو المتجاوز عما مضى، والرحيم الموفق فيما يأتي. وأيضا عند الانفراد الرحيم هو المتجاوز عما مضى والموفق لما يأتي. والتوبة في الأصل تجاوز، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ما اهتدى، فيتجاوز الله عما سلف من شأن الإنسان. أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبلها؟ تجاوز. الله عز وجل من رحمته وكرمه وجوده وفضله وعفوه ومغفرته يتجاوز عن المسرف والعاصي والمفرط، وهذا خير عظيم وفضل من الله عميم. وإلا لو كان يمضي وعيده هلكنا، ولكنه يغفر ويتجاوز. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهم شيء لا تكون عندك إشراك، فهذا الذي لا يتجاوز الله فيه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إن مات عليه. ومع ذلك لو كان عند الإنسان شرك، قتل، زنا، فجور، أي شيء في دنياه وتاب تجاوز الله عنه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبب نزول هذه الآية أن قوما زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فقالوا لو نجد لما فعلنا كفارة، فأنزل الله الآية. فيا أيها المسرف تب إلى ربك، ويا أيها المقصر اقبل إلى ربك، ويا أيها المتجاوز عد إلى ربك يتجاوز الله عنك. تجاوز عن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بعد توبته، تجاوز عن مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم بعد توبته، تجاوز عن قوم يونس وقد أوجب عليهم العذاب، وحين تابوا رفع عنهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تجاوز. ويوم القيامة آخر واحد في النار يخرج من النار يقول الله تجاوز عن عبدي، رجل أسرف على نفسه بكثرة الذنوب والمعاصي، فتجاوز الله عنه لتجاوزه عن الناس في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. فلولا أن الله عز وجل يتجاوز عن عباده لهلكنا، بسبب أقوال وبسبب أفعال وبسبب اعتقادات وبسبب خواطر ووساوس وظنون. ولكن ليس من ذلك أن الحسد مثلا ليس بعمل، الغل ليس بعمل، عمل. فالحديث يقول ما لم تعمل، فقد يعمل بقلبه. الحسد، الغل، البغض، ظن السوء على الخيرين وهكذا، ويدخل فيه عمل الظاهر من باب أولى، عمل اليد، عمل القدم، عمل العين، عمل السمع، عمل اللسان. قال رحمه الله في السنة المتصل: حدثنا عثمان بن هيثم أو محمد عنه، وقع مثل هذا في باب الذريرة في أواخر كتاب اللباس، وقد تقدم الكلام عليه هناك، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن يحيى عن عثمان بن هيثم به. المهم عثمان من شيوخه، روى عنه بواسطة وغير واسطة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قيل عنه: أول من صنف، وليس المراد بأول من صنف أول من كتب العلم، ليعلم هذا، لأن المبطلين الطاعنين في سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام يقولون: ما در البخاري، من أين للبخاري هذه الأحاديث؟ ما يدري المغفل أن الكتابة كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد التابعين أكثر، ثم في عهد التابع التابعين أكثر، وهكذا كانوا يحفظون ويدونون. فابن جريج إنما صنف على الأبواب، إذا قيل أول من صنف صنف على الأبواب، صنف على الرجال، وإلا فالكتابة من قبل. همام بن منبه قبل ابن جريج، وله صحيفة عن أبي هريرة. عبد الله بن عمرو بن العاص قبل همام بن منبه، وكان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لا يخرج منه إلا حق، وبقول أبي هريرة: لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فإذا كان أبو هريرة يشهد لعبد الله بن عمرو بكثرة أحاديثه، فما ظنك؟ والظاهر من أحاديث أبي هريرة 5000 قليل، وهو يقول أكثر حديث من أبي هريرة، وأبو هريرة يقول: حبطت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أحدهما بثته والآخر لو بثته لقطع هذا البلعوم. فمعناه أن عبد الله بن عمرو كتب، وكتب أكثر من محفوظ أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث محفوظ، كما حفظ القرآن بالكتابة وحفظ في الصدور، حفظ الحديث بالكتابة وفي الصدور. وكان كثير من العلماء يرجعون إلى محفوظهم المكتوب، وكم تجد في كلام أهل العلم: حدث من كتابه وكان له كتاب. فلا مطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها متلقاه بالحفظ والكتابة. ثم أيضا قد كتب قبل البخاري مصنف عبد الرزاق، قد كتب قبل البخاري موطأ مالك، قد كتب قبل البخاري مسند أبي داود الطيالسي، قد كتب قبل البخاري مسند الشافعي، قد كتب قبل البخاري مسند ابن أبي شيبة، قد كتب قبل البخاري مصنف ابن أبي شيبة، قد كتب قبل البخاري جامع معمر. كم هي الكتب التي قد كتبت قبل البخاري وقبل مسلم؟ وإنما البخاري ومسلم جرد الصحيح. أما نحن على قلوبنا برد اليقين، وعندنا علم اليقين، واطمئنان عين اليقين، وحق اليقين أن هذه الأحاديث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نعمل بها ولا نتشكك أبدا. الحمد لله عز وجل، هذا فضل الله علينا. أما أصحاب الاعتزال وأصحاب الرفض وأصحاب الخوارج ومن هؤلاء المبتدعة، هذا أحد لا يفيد العلم، وهذا يفيد الظن، وهذا لم يقله رسول الله، من هذا الكلام البايخ. اطمئنوا يا أهل السنة أنكم تأخذون الحديث كأنه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك آخر الزمان الذي يقتله الدجال يقول: الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذه الأحاديث في صفة الدجال، ما عنده شك، ما عنده شك أبدا، ولا حتى 1%. يعني إذا كان وصل الأمر بالدجال أنه يضربه بالسيف ضربة الغرض، ثم يمشي بين جزلتيه، ثم يقول له قم، يحييه بعد موته، ثم يقوم من موته، يقول: ازددت بك يقينا أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثقة أهل الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نثق في صلاته التي نقلت إلينا، نثق في عقيدته، نثق في حجه وعمرته وصومه وزكاته، نثق في صلاته على الجنازة نثق في أحكام بيعه وشرائه، وإلا عشنا على الشك، هذا ما هو دين هذا. إذا عشنا على الشك هذا ليس بدين الإسلام، نعوذ بالله أن نبقى في تشكك، قال أو ما قال، فعل أو ما فعل، ما عندنا هذا، ما عندنا هذا أبدا. حتى ما ظاهره التعارض قد جمع بينه إن كان من آيات القرآن أو كان من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالتعارض في أذهاننا لقصور علمنا لقلة اطلاعنا. أما وحي الله ما بينه تعارض، لا بين السنة الصحيحة وغيرها من أمثالها، ولا بين السنة والقرآن، ولا بين القرآن والقرآن، كله وحي من الملك العلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاطمئنوا، اطمئنوا، لا تتهيبوا من رافضي يؤلف كتاب عذرا صحيح البخاري ويطعن في صحيح البخاري، ولا تتهيبوا من معتزلي، ولا من خارجي، ولا من أي مبطل. صحيح البخاري هذا كنز من الكنوز التي حفظ الله بها الإسلام وأهل الإسلام، وقمع الله بها البدعة وأهل البدعة، ولذلك يبغضونه على قدر بدعهم. انظر صاحب البدعة المكفرة يبغض صحيح البخاري بغضا شديدا حتى يؤدي إلى عدم قبوله بالمرة، وصاحب البدعة المفسقة يأتي ويقول صحيح لكن لا يلزم العمل به في العقائد لأنه آحاد، والآخر يأتي ويقول كذا. على قدر البدعة بغض البخاري، فمن كانت بدعته مكفرة يبغض البخاري بدعة الكفار للحق، ومن كانت بدعته مفسقة يبغض البخاري بدعة الفساق المبتدعة لأهل السنة والجماعة. ولو أن أحدهم يتفرغ للكتابة في هذا الباب، باب أن العلم مكتوب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمن البخاري رحمه الله، يجعل البخاري فقط نبراسا لأن الطعن فيه، وإلا فهو إثبات للمكتوب لجميع الكتب الموجودة بين أظهرنا وبين أيدينا. قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر في منى، لأنه لم يخطب في مزدلفة يوم النحر، ولم يبقى في عرفة، فلم يبقى إلا في منى، ولم يخطب في مكة، فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا، ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا، يظن ظن غير، يعني يظن أن كذا مقدم على كذا، أو أنه فعل ناسيا فلم يأخذوا. لهؤلاء الثلاث أي الحلق والتقصير والذبح، الحلق والذبح والرمي، ثلاثة أشياء أيهما قدمت وأخرت فلا حرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ولا حرج لهن كلهن يومئذ، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من رحمة الله، وإلا فإن الحجاج يخطئون ويتعمدون، لا سيما في هذه الثلاث الأشياء، ربما تقول أذهب وأطوف بالبيت وأسعى قبل أن أحلق، ما هناك حلاق أو ما هناك شيء، أو ربما تقول أذهب وأكمل نسكي والذبح يكون بعدين، أو ربما وجدت حلاقا وقبل النسك، وهكذا، فالأمر فيه واسع. قال أبو سلمة المتصل حدثنا أحمد بن يونس الأربوعي قال حدثنا أبو بكر بن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، أي طفت الإفاضة، معنى زرت أي طفت الإفاضة، يسموه طواف الإفاضة وطواف الزيارة، لا يتم الحج إلا به، لأن كثير من الناس ربما يهمل هذا الباب، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، لا يتم الحج إلا بطواف الإفاضة، ولو رجع إلى بلده قبل أن يطوف الإفاضة ما زال محرما، ولو بقي السنين، فإن أتى زوجته لزمه كفارة إتيان الزوجة وهو محرم ولم يتم النسك، يلزمه العودة إلى مكة والقيام بهذا النسك، وربما إذا خرج وقته يلزمه حج من جديد. جوز العلماء هذا الطواف إلى آخر الحجة، إلى آخر ذي الحجة، جوزه مالك وغيره. قال لا حرج، قال آخر حلقت قبل أن أذبح. قال لا حرج، قال آخر ذبحت قبل أن أرمي. قال لا حرج. إذن هذا الحديث فيه رخصة، بدل يوم النحر تمشي إلى الجمرة وربما تتأخر، إذا وجدت لك سيارة انطلق إلى مكة مباشرة، اطف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة واطلع ارمي، معك الرمي إلى الليل. أما أنا بحمد الله مرتين أو ثلاث يتيسر لي أرمي وأخرج هكذا من الدور الرابع للجمرات، أجد بقايا سيارات أركب، ما شاء الله ما يكمل صلاة العيد إلا أنت في الحرم. هذه المرة قال أخي أخي غالي من مية، قلنا اطلع ما على هذا المشوار، وبعدين أبو يمن، لو هو غير أبو يمن من أين يخرج؟ لكن ذاك ما شاء الله يطلعها من فوق الرصيف، قدوا مشوار اليوم حصل له 500 ريال 600 ريال 700 ريال، حتى وحتى لو ركبك بكم ما جاء. يا أخوة بعض الأحيان نقول نمشي نمشي، ما عادنا حق ما شكدنا مساكين. قبل الحج مش هذا الذي قبله، قبل سنتين أو ثلاث، والله بكرت من الفندق وصلت إلى الجبل ما عاد استطعت أمشي خلاص، رجلي لم تحملني، أريد من يرجعني إلى المستشفى لما أجد، يعني لا عاد استطعت أطلع ولا عاد استطعت أنزل. سبحان الله وجدت بقالة في عرض جبل، اشتريت لي منها يعني بعض الشوكولاتات بعض العصير، ورجعت إلى المستشفى أعطوا لي مغذيات وأعطوا لي كذا إلى بعد العصر وطلعت. يعني تعب تعب يحتاج الإنسان أن ينتبه، لا سيما أصحاب الأمراض يحتاجون إلى أن يكون لهم من يعتني بهم، وإلا حجوا عن طريق الوكالات، يركب سيارة لا يصدقها ولا اللي يمشوا. تعب المشي تعب والله، من مزدلفة إلى منى 3 كيلو هذا من الطرف، أو من يعني من عرفات إلى مزدلفة 3 وربما هكذا 4 إلى الجمرات 7 كيلو تمشيها صعب. لكن إن لم يكن إلا الأسنة مركبا فلا حيلة المرء إلا ركوبها، لكن الذي يستطيع أن يركب سيارة يركب، يا أخي اركب، هو يوم بعضهم يرى سيارة ويترجل وتفوته يرجع يدور. والحمد لله كنت أيام ما كنت أسكن في مكة ما كنت ذاك، كنت أعطي سيارتي في أقرب مكان للجمرات، في أقرب مكان، ثم نخرج أنا والأهل ونركب السيارة وروحنا البيت، مكثنا إلى الليل ارتحنا جهزنا، وفي الليل نزلنا إلى منى نبات إلى آخر ليل، وشلنا السيارة ونزلنا الحرم نطوف طواف الإفاضة وروحنا البيت نرقد لا بعد الظهر قبل المغرب أقصد، وذهبنا منى نبات فيها لآخر الليل أو نصف الليل أو بعد الليل وروحنا نأخذ الرخص. الحمد لله. أما حج بدون تصريح هذا لا أراه ولا أفعله بإذن الله عز وجل. أخي خوف إرهاب، العام الماضي والله لو تشوف الذين بدون تصاريح كانوا في حالة من الإرهاب، والشرطة تتعب وهي تبحث عنهم وتمس، بل واحد مات، يعني الشرطة طلعت العمارة تبحث عنهم قال له خرج يتخبى في النافذة من الخلف سقط مات. مشكلة يا أخوة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أنتم قولوا اللهم يسر لنا بالحج، اللهم يسر لنا بالعمرة، وستأتي والله ستأتي، بعضكم ربما هذه المرة اعتمر ما عنده أمل في العمرة ولا عنده ما يذهب به إلى حصوين، وربي يسر وذهب عمرة ورجع، فقولوا اللهم يسر لنا بالحج ويسر لنا بالعمرة ويسر لنا بالزيارة ويسر لنا. سفيان بن عيينة كان يقول اللهم لا تحرمني، الحج 70 سنة لما قرب الأجل قال استحيت من ربي وترك الدعاء ومات، لا يعجزه شيء. لا تقول هذا أمر بعيد، تقول يا رب يسر لي الحج وما لك دخل، أن تقول اللهم يسر لي الحج وما لك دخل، فيه أحد يقول لك هكذا؟ إذا الله يقول استدعوني أستجب لكم، الذي ما قد حج أو الذي قد حج يريد يحج وقال اللهم يسر لي الحج، والله عز وجل اسمه العليم الحكيم، يسر له الحج متى أراد ومتى علم، ربما عجل ربما أخر، إيش علينا، اللهم يسر لي الحج. وأنا أنصح والله أهل اليمن الذي يستطيع حج، ما زالت اليمن غير مقيدة ب5 سنوات، احمد الله يا من أنت في اليمن يا صاحب المال، كثير من دول الخليج ما تستطيع الحج إلا في 5 سنوات، وعندهم حديث سبحان الله جعله يعني لهذه المسألة، حديث معناه يعني إن الله عز وجل إذا لم يحج العبد أو يحرم في 5 سنوات يقول يا عبدي 5 سنوات لم تزرني، الحديث معناه أظنه حسن أو حسن بعضها يعني، فجعلوه مقياسا. فأنتم يا أهل اليمن احمدوا الله، إيش هي 15,000 عند بعضهم؟ ما هي شيء، ربما يخزن بها في العام 15,000، أو ربما لا جاء وظيف يعملها هكذا. صحيح الفقراء مساكين، لكن النصيحة لأصحاب الأموال، أصحاب الصرافات، أصحاب التجارات، ثم أيضا الحج والعمرة من أسباب زيادة الخيرات والبركات. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة. فنسأل الله أن يسر لنا الحج، ونسأل الله أن يسر لنا العمرة، ونسأل الله أن يسر لنا القبول، إنه ولي ذلك.